إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحداث غزوة الفتح الذي رواه أهل السير، ووصلنا فيه إلى قولهم: لما كان يوم الفتح أسلمت هند بنت عتبة وأم حكيم ابنة الحارث بن هشام امرأة عكرمة ابن أبي جهل في 10 نسوة من قريش، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح، فدخلنا عليه فتكلمت هند بنت عتبة. قبل ما أستمر في سرد الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله تعالى عليه مكة دخل جوف الكعبة، ثم خرج واقفا على باب الكعبة وبدأ يخطب في الناس المجتمعين، وكان فيهم المسلمون وفيهم أيضا مشركو قريش من رجال ونساء. خطب النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم ذكرهم، ثم أخبرهم أنهم أحرار في سبيل الله، أي اللي كانوا مشركين وقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام أو غيرهم هم أحرار وطلقاء في سبيل الله. فهذا ترك أثرا كبيرا في نفوسهم، فما إن نزل عليه الصلاة والسلام إلى المسجد إلى الحرم حتى توافد كثير من رجال قريش ونسائها إليه ليبيعوه على الإسلام، وكانت البيعة عند جبل الصفا. بايعه الرجال أولا ثم النساء. كان من جملة النساء المبايعات هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، وكان أيضا من جملة النساء المبايعات أم حكيم اللي هي ابنة أخي أبي جهل. أبو جهل له ابن اسمه عكرمة، وعكرمة هذا كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم ييأس من عداوته وقتاله، حتى لما دخل النبي مكة عليه الصلاة والسلام استمر في قتال المسلمين. فلما انتصر المسلمون فر إلى اليمن، هرب من مكة، فزوجته أسلمت، وكان من الذين قاوموا المسلمين صفوان بن أمية، كمان زوجته أسلمت، وإلى آخره أسلم كثير من النساء خاصة من النساء الذين قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ثم فروا. فلذلك في اليوم الثاني بعد البيعة قامت هند مع 10 نسوة لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام في الأبطح، أي في أول العزيزية في خيمته هناك. فبدأت هند تتكلم، وذكرنا الأسبوع الماضي حديثها أنه قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: كنتم أبغض البيوت إلي ثم صرتم أحب البيوت إلي. لا نعيد الحديث، الآن نتابع ماذا جرى من حديث النسوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فتكلمت هند، يقول: ثم تكلمت أم حكيم امرأة عكرمة، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هرب عكرمة منك إلى اليمن وخاف أن تقتله فأمنه. إذن هذه زوجة عكرمة ابن أبي جهل، بالأمس أسلمت، اليوم تقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن زوجي عكرمة هرب خائفا منك، ترك مكة وهرب باتجاه اليمن، فأعطيه الأمان، أعطيه الأمان. فقال صلى الله عليه وسلم: هو آمن. ما تردد عليه الصلاة والسلام، ما لزوجك مجرم، قاتلنا في بدر وفي أحد وفي جميع الغزوات قاتلنا، وزوجك استمر في القتال حتى يوم فتح مكة، لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام، قال: هو آمن. وفي رواية قد أمنته بأمان الله فمن لقيه فلا يعرض له. فماذا فعلت أم حكيم؟ ما صدقت، سمعت هالكلام حتى انطلقت خلف زوجها. يقول الرواة: فخرجت حتى تدرك زوجها وتلحق به. صارت المرأة هدفها بس تلحق زوجها قبل ما يطلع بالسفينة، لأن كانوا بالغالب يسافروا من مكة إلى اليمن بالسفينة، إما خوفا من البر أو لأن اليمن صارت مسلمة فيخاف أكرمة أن يدركه المسلمون في اليمن فيقتلونه. لذلك يقول: فلحقت به أم حكيم فأدركته وقد انتهى إلى ساحل من سواحل تهامة وقد ركب في سفينة. إذن المرأة الوفية الصالحة أرادت تلحق بزوجها وتخبره بأمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلحقت به في الطريق كله حتى وصلت إلى ساحل البحر الأحمر وجدته قد ركب في سفينة تريد أن تنطلق إلى اليمن. ماذا جرى؟ هو إسه لم ينتبه لها، وركب السفينة ولم ينتبه لها بعد. يقول الرواة: فلما جلس في السفينة نادى باللات والعزى. لما جلس في السفينة على عادته كمشرك قال بسم اللات والعزى. فقال له نوتي السفينة، قال له: هذا مكان لا ينفع فيه إلا الله، وإن آلهتك لا تغني عنك شيئا هاهنا. لما ركب السفينة، طبعا السفينة قد تتعرض للخطر، فقال بسم اللات والعزى. ملاح السفينة ماذا يقول له؟ يقول له: في هذا المكان لا ينفع أن تدعو إلا الله، لأنه فيه ممكن بحر ممكن نغرق، فاللات والعزى لا تنفعك شيئا، فأخلص الدعاء لله عز وجل. فماذا يقول عكرمة؟ يقول له، قال: والله لئن كان لا ينجي في البحر إلا الله فإنه لا ينجي في البر غيره. إذا كان كما تقول لا ينفع في البحر إلا الله، فكذلك لا ينفع في البر إلا الله. وفي رواية يقول: والله كان هذه دعوة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أنا هربت من هذه الدعوة اللي أنت تدعوني إليها أن أخلص الله بالدعاء. المهم نتابع الرواية. يقول الرواة: فوصلت إليه على هذا الكلام، وصلت زوجته وهو الآن يحاور ربان السفينة ملاح السفينة إسا قبل ما تنطلق، فجعلت تلوح إليه، صرت أشله يبدو السفينة بلش تنطلق، فجعلت تلوح إليه وقالت له: جئتك، قالت له: يا ابن عمي، جئتك من عندي أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس، فلا تهلك نفسك، وقد استأمنته لك فأمنك. قالت له: يا ابن عمي، هو ابن عمها بالنسب وهو زوجها، لأن عمها أبو جهل وأبوها الحارس أخو أبي جهل. قالت: يا ابن عمي، جئتك من عندي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو أكثر الناس وصولا للرحيم وبرا ورحمة وخيرية، فلا تهلك نفسك. قلت له: ما تغامر، وين رايح؟ في البحر وإلى بلاد لا تعرفها، ارجع معي، فقد طلبت لك منه الأمان فأعطاك الأمان. فقال لها: أنت فعلت ذلك؟ إن أكيد يا مرأة أنه أعطاني الأمان، لغم كل شيء عملته. قالت: نعم، أنا كلمته لك فأمنك. قلت له: 100% أعطاك الأمان. فرجع معها، قرر ترك السفينة والرجوع إلى مكة. يقول الرواة: فلما دنا من مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يأتيكم عكرمة ابن أبي جهل مؤمنا فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. النبي صلى الله عليه وسلم علم أن عكرمة سيصل قريبا بعد كم ساعة إلى مكة، فماذا يوصي أصحابه؟ معروف من أبوه، أبو جهل أشد الناس عداوة للإسلام، فوصى أصحابه عليه الصلاة والسلام، يقول لهم: إذا جاء عكرمة وأسلم فلا تسبوا أباه أمامه، لا تسبوا أباه لأنه يتأذى بذلك، والميت ما بيسمع المسبة، اللي بيسمعها ابنه، وابنه سيأتي مؤمنا، فما تؤذونه، لا تؤذوه بأبيه. يقول: فقدم عكرمة فانتهى إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زوجته منتقبة، فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وصل عكرمة وزوجته إلى باب النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا عكرمة قالوا قال بيدخل، ما له قال بيدخل، ما دغري النبي يكون ما في أمان يقتلوا عليه الصلاة والسلام، فخلى مرته تفوت أول شيء. يقول: فاستأذنت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدخلت وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوم عكرمة. دخلت أول وحدة وقالت له: يا رسول الله، جاء معي زوجي عكرمة هو بالخارج. يقول: فاستبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب قائما على رجليه فرحا بقدومه. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة فرحه قام مباشرة، قفز على رجليه فرحا بقدومه حتى يستقبله واقفا. فدخل عليه فقال: يا محمد، إن هذه أخبرتني أنك أمنتني. بده يأمن أول شيء أنه كلام مرتي مظبوط، هي تقول لي بأنك أعطيتني الأمان، مظبوط هالكلام؟ قال: صدقت، فأنت آمن، زوجتك صدقت، أنت آمن. أمن الآن. ماذا يقول بعدها؟ قال: فإلى ما تدعو يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ إلى ماذا تدعو؟ قال: أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفعل وتفعل حتى عد خصال الإسلام. قال له: أدعوك إلى الشهادتين وإلى الرواة، ما ذكروا كل شيء، ما أعرف خصال الإسلام. فماذا يقول عكرمة؟ قال: والله ما دعوت إلا إلى الحق وأمر حسن جميل، وقد كنت فينا والله قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه، وأنت أبرنا برا وأصدقنا حديثا، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول عكرمة لما سمع هذه الدعوة، دعوة إلى التوحيد ودعوة إلى مكارم الأخلاق، صلاة وزكاة وحج وفاء وصلة الأرحام؟ فقال: والله ما دعوت إلا إلى حق وهو التوحيد، وإلى أمر حسن جميل، تدعينا لمكارم الأخلاق، لصلة الأرحام، لبر الوالدين، لحسن المعاملة مع الناس، ما دعوتنا إلا إلى الحق وإلى أمر جميل. إضافة إلى هذا، كنت قبل أصلا ما تدعونا بهذه الدعوة كنت بيننا مشهورا بالصدق والبر وصلة الرحم وصدق الحديث، فدغري أعلن إسلامه أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتردد. يقول الرواة: فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فرح الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف الرسول نسي كل هذه العداوات يا إسلام، قتال طيلة 20 سنة، قتال حرب على الله ورسوله، كله نسيه في لحظة عليه الصلاة والسلام. ما بس نسيه، فرح به، فرح به. لكن إنسان أنقذه الله بي من النار، إنسان هداه الله بسبب من الضلالة، هذا كان من أشجع شجعان العرب، كان يقارن بخالد بن الوليد في الشجاعة. قال: هذا سيكون سيفا للإسلام بدل ما يكون سيفا على الإسلام. فسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: والله لا تسألني اليوم شيئا أعطيه أحدا إلا أعطيتكه. قال له: يا أكرمي، والله أي شيء تطلب مني الآن أنا مستعد أعطيك إياه، أي شيء. فهذا من شدة فرح النبي بإسلامه عليه الصلاة والسلام. فماذا يقول له عكرمة؟ قال: إني أسألك، قال: أسألك يا رسول الله أن تستغفر لي كل عداوة عديتكها، وكل مسير وضعت فيه، أو مقام لقيتك فيه، أو كل كلام قلته في وجهك، أو وأنا غائب عنك. قال له، لما قال له أي شيء بتطلب بعطيك إياه، قال له: بدي أطلب منك شيء واحد، أن تدعو الله أن يغفر لي كل عداوة، كل هذه السنين العداوة اللي عديتك إياه أن الله يغفرها لي، وكل مسير قتلتك فيه، وكل حرب قتلتك فيها، أو كلام سببتك فيه في وجهك أو من خلف ظهرك، أن يغفره الله لي. هذا بس طلبي الوحيد. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعكرمة، اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عدانيها، واغفر له كل مسير سار فيه إلى موضع يريد بذلك المسير إطفاء نورك، واغفر له كل كلام قاله في وجهي أو وهو غائب عني. فقال عكرمة: رضيت يا رسول الله، لأن أنا راضي مبسوط، كان عندي هالطلب أعطيتني إياه. ثم قال له عكرمة من شدة فرحه ماذا يقول؟ قال: أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا أدع قتالا كنت أقاتله في صد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله. قال له: بعطيك وعد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله إداش كم كنت أنفق من مال في الصد عن سبيل الله، الآن سأنفق مثليه ضعفه في سبيل الله. كم كنت أقاتل في الصد عن سبيل الله، الآن سأقاتل ضعفي قوتي ووقتي لنصرة هذا الدين. يقول الرواة: ثم حرص على القتال حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. ده العكرمة ما يترك غزوة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعده بعد وفاته حتى يشارك فيها، حتى قتل في خلافة أبي بكر الصديق في معركة أجنادين، معركة المسلمين ضد الروم في فلسطين، قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه القصة إخوة الإسلام فيها فوائد كثيرة، أبدأ ببعض الفوائد بعون الله تعالى. الفائدة الأولى: العرب كانوا في الجاهلية يعبدون الله تعالى ويعبدون معه اللات والعزى وهبل إلى آخره، لكن كانوا وقت الخطر لما يحدق بهم الخطر ويحيق بهم الموت ما كانوا يدعون إلا الله، لذلك هنا الله أقام عليهم الحجة، قال له: ما دام أنتم كنتم في وقت الخطر لا ترجون آلهتكم، ما تظنون آلهتكم ستنفعكم، لماذا تدعونها إذن ولماذا تعبدونها؟ يقول تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. بيقول لما البحر يصيبكم الموج بالغرق في البحر كنتم تنسون اللات والعزى وهبل ولا تذكرون إلا الله، تقولوا: يا الله، طب لماذا لما تصلون إلى بر الأمان تدعون اللات والعزى؟ لماذا؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ويقول تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى: يا ناس، لما تكونوا في مصيبة كبيرة بتقولوا يا الله، بس لما بنجيكم بعدين بتنسوا وبترجعوا إلى المعاصي وإلى الشرك. لذلك يا أخوة الإسلام اليوم هذا الدين، دين الإسلام، دين التوحيد، ما بس قام على الفطرة، فطرة الله اللي فطر الناس عليه، قام على العقل وعلى المنطق وعلى العلم. الآن لما أنت بتقول أنا أعبد الله وحده، هذا كلام عقلي ومنطقي وسليم. المشرك بيقول أنا أدعو اللات والعزى وأدعو الله، بس وقت الضرورة أدعو الله، ما في منطق. واليوم اللي يدعون إلى الإلحاد، هذه الدعوة البلشة تنتشر في البلاد، ما عندهم منطق دعوة الإلحاد، يعني بيقول لك أنه هذا الكون وجد هيك بالصدفة بلا سبب بلا شيء لوحده وجد، يعني هذا الكون بهذا الترتيب وهذا النظام وهذا الجمال وهذا الروعة هيك وجد بلا خالق. لذلك أحد المشركين وهو جبير بن مطعم لما النبي كان في غزوة بدر عليه السلام وأسر 70، فقريش أرسلت واحد اسمه جبير بن مطعم حتى يفدي الأسرى، يدفع مال يجيب الأسرى. فيقول جبير: وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب، فكان يقرأ عليه سورة الطور، فقال لك جبير خليني اسمع شو القرآن هذا. يقول جبير يحدث، هو صار بعد ذلك مسلم عم بيحدث شو شعوره لما سمع الآيات. يقول فوصل إلى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال كاد قلبي أن يطير. الله يقول لهم، يقول المشركين أنه أنتم خلقتم من لا شيء، هيك وجدتم أنتم الكون عبثا بالصدفة، ولا أنتم اللي خلقتوا أنفسكم، خلقتوا الكون وخلقتوا السماوات والأرض. لما سمعت هذا الكلام كاد قلبي أن يطير. كلام عقل، كلام منطق، كلام علم. لذلك ديننا قام يا أخي الإسلام على العلم. لذلك أي دعوة غير دعوة الإسلام ما فيها منطق. شوف دعوة النصارى يدعون المسيح عليه السلام، طيب هن يدعون يسوع أو المسيح وهم يعتقدون في دينهم أن المسيح صلب، كيف أنت تدعو المسيح تظنه إلها وهو لم يستطع في نظرك أن يحمي نفسه من بعض اليهود؟ جاء بعض اليهود قتلوه صلبوه وبطريقة بشيعة، الصلب كان طريقة بشيعة، طوله الشوك في إيديه وصلبوه عدة أيام والشوك على كل جسده وأذلوه ذلا عجيبا. طيب هذا إله تعبدونه؟ إذا كان لا يستطيع أن يحمي نفسه كيف بده يحميك؟ يقول تعالى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. ما في منطق في هذه الدعوة. لذلك أول فائدة إخوة الإسلام أن هذا الدين قام على أساس العلم والمنطق والعقل. الفائدة الثانية شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاته لشعور الصحابة. بالله النبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى كان يتفقد إيمانهم. لما عكرمة دخل يريد أن يدخل الإسلام قبل ما يدخل بكام ساعة، قالوا للصحابة ما تسبوا أباه، صحيح أبوه مجرم بس أنتوا إذا سبيتوا أباه أمامه يتأذى ويمكن هذا يصده عن سبيل الله، يمكن يترك الإسلام. شوف كم كان يتفقد أصحابه عليه الصلاة والسلام. لذلك في قصة أذكرها في الإسلام وهم في غزوة بدر، كان أشد صناديد قريش كفرا عتبة بن ربيعة وأخو شيبة وأخو الوليد اللي تجرؤوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا من يبارزنا؟ عتبة وأخوه ابنه إجوا طلبوا المبارزة، ده جين شدة عداوته من الإسلام. في صف المسلمين كان ابن عتبة موجود مع المسلمين اسمه أبو حزيفة موجود، هذا من هداية الله له. فلما قتل عتبة وقتل شيبة وقتل أبوه وأخوه وعمه، وفي نهاية المعركة النبي أمر بسحبهم إلى بئر، قالوا مسحبوهم واشلحوهم بالبئر. فأبو حزيفة كان ينظر إلى أبيه وهو يسحب، فالنبي عليه السلام حس قلبه أنه هذا أبو حزيفة رجل مؤمن، بس ما يتأثر أنه أبو قدام عينه عم يسحب كافرا ويلقى في البئر. فنظر إليه عليه السلام، طلع في أبي حزيفة فرأى في وجه الكراهية، شايفه وشه مغير، وشه ملون، غاضب، ما أنه مبسوط. فالنبي ما بده يخسره عليه الصلاة والسلام، ماذا قال له؟ قال كأني أراك يا أبا حذيفة وقد ساءك ما كان في أبيك، يعني كأني شايفك منك مبسوط باللي جرى. كأني أراك يا أبا حذيفة وقد ساءك ما كان في أبيك. فماذا يقول أبو حذيفة؟ قال والله يا رسول الله ما شككت في الله ولا شككت في رسول الله، ولكن أبي كان ذا رأي وكان سديد الرأي وكان حليما، وقد كنت أرجو أن يهديه الله إلى الإسلام قبل أن يموت. فلما وقع ما وقع ورأيت أن الأمر قد فرغ أحزنني ذلك. يقول يا رسول الله والله أنا أتغير لوني، ليس أني شكا بالله ورسوله، ولكن كنت أرجو أنه أبي كان عنده عقل، كنت أرجو أنه يهديه الله الإسلام قبل ما يموت، بس لما شفت الأمر انتهى ومات على الكفر احزنني زي يقول حزنت عليه، مش حزنت منك، حزنت عليه. يقول الراوي فدعا له رسول الله بخير، الرسول دعا له يثبت له على الايمان، دعا له بخير. اذا كان النبي يتفقد اصحابه حتى لا يفتنوا. هذه الفائده الثانيه يا اخوتي الاسلام. الفائده الثالثه، تبع عكرمه لما سمع قول النبي عليه الصلاه والسلام قال له الى ما تدعو؟ قال له ادعو الى التوحيد والى الصلاه والصوم كذا. قال له والله شيء دعوت الي يعني، والله شيء جميل، شيء جميل وحق. طيب يا عكرمه وين كنت انت طيب قبل هالكلام؟ وين كنت من 20 سنه لما عم تحارب النبي عليه الصلاه والسلام انت وابوك؟ ليش ما كنت تسمع؟ ما كنت تعرف شو بده النبي عليه الصلاه والسلام، شو هي دعوته؟ هلا لفهمت انها دعوه حق ودعوه كلام طيب. يا حسام انتبه، هذه مسائل مهمه. الانسان احيانا يكون هناك اشياء تمنعه من ابصار الحق، تمنعه. يعني عكرمة كان يعيش في كنف ابيه، ابوه ابو جهل اشد الناس عداوه الاسلام، فما كان يفكر، كان متاثرا بابيه، متاثرا بقبيلته، متاثرا بقومه، متاثرا بعشيرته. فابوه يقول له قوم لن اقتل اعداء الدين، اعداء الاباء والاجداد، يقول بيقوم، ما كان يفكر. بس لما انقشعت عنه هذه المؤثرات من تاثير الاب وتاثير الاسره وتاثير الوطن وتاثير كذا، انكشفه الحق. لذلك هنا الانسان يا الاسلام لما بده يفكر في امر مصيري في حياته، بده يبعد التاثير المؤثرات عنه، ما يكون متاثر بشهوه هنا او بهوى هناك او بتاثير خارجي، بده يجلس بينه وبين نفسه. لذلك الله تعالى وعظ قريشا، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. الله يقول لهم قوموا بينكم بين انفسكم فكروا بامر نبينا عليه السلام، انه رسول حق ما به جنون. لكن الانسان لما بياخذ امر مصيري بده يفكر بينه وبين نفسه بدون هذه المؤثرات. طيب الان وين وصلنا يا اخوه الاسلام؟ اذا كان هذا الدين فعلا هو دين الحق ودين المكارم الاخلاق، ليش الناس في ايامنا اليوم معرضه عن الدين؟ لماذا معرضون الناس عن الدين؟ ما بس نقول الكفار معرضون، وحتى المسلمون معرضون الا من رحم الله. يعني اليوم تجد العالم اليوم وصل الى ادنى مستوياته في الاخلاق، في القيم، في الانسانيه. شوف العالم الاوروبي والغربي اللي الناس كانت تتندر به في السبعينات، الى اوروبا امريكا، شوف اليوم السفالة اللي وصلوا اليها والانحطاط. صار يدعون يجبرون اطفالهم انه الذكر ينام مع الذكر والانثى مع الانثى، تحويل الجنس الى اخره، انحطاط ما بعده انحطاط، وحروب يشعلونها هنا وهناك، واوبئه ينشرونها بهدف الكسب المادي وغيره. كورونا طلعت صنيعه من صنيعاتهم. طيب الناس في هذا التخبط اليوم، هل عالم الكفر اليوم يتخبط انحطاط كبير، ينتظرون الاسلام؟ وين الاسلام؟ بيطلعوا على بلاد المسلمين، يعني انتوا اللي بايدكم النور، بايدكم القران، بايدكم السنه الصحيحه، بايدكم البخاري ومسلم، ليش ما تنشرون الدين الينا؟ للاسف يا اخي وين تطلع؟ شعوب المسلمين منهكه بالفقر والجوع، حكام المسلمين يعني اما تجد باطني همه بس قتل السنه، واما تجد علماني، علماني بحارب الدين الا من رحم الله منهم. لذلك اليوم يعني للاسف لما نسمع ان بلاد الحرمين اللي الله تعالى شرفها بهذا التوحيد وبهذا الدين، بدل ما تنشر هذا الاسلام في امريكا واوروبا، بتلاقي هي تستورد المطربين والمطربات حتى يفتنوا شبابهم وشاباتهم. يعني شو هالانحطاط اللي وصلنا اليه؟ المسلمون الله تعالى أعطاكم هذا الدين، شرفكم به حتى تحملوه إلى الناس. يقول تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني أنتم الله أعطاكم هذا الدين، هذا الشرف حتى تحملوه الناس، فأنتم بتتركوه وبتروحوا بتاخذوا أفكارهم، بتاخذوا سفالاتهم، بتاخذوا مجونهم وفسقهم، وتستدعوا مطربيهم مطرباتهم إلى بلادكم. والله كل ما ترجونه من وراء هذا من دنيا، إذا كنت ترجون وراء هذا الثبات على الملك حتى يثبتوكم على الملك، فإن بالإسلام يعطيكم الله أكثر منه. وإن كنتم ترجون من وراء هذا تمكينا في الأرض وحبا للناس لكم، فالله بالإسلام يعطيكم أكثر منه. يقول تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. هذه بلاد شرف الله تعالى بالتوحيد. نقول لحكام الحرمين: عودوا إلى أخلاق أجدادكم، هم نشروا هذه العقيدة الصحيحة في بلاد الشام وفي سائر بلاد العرب. لما كان الناس يدعون المشايخ كما كانت قريش تدعو الهبل واللات، يدعون المشايخ، هؤلاء نشروا التوحيد في بلاد الغرب وفي بلاد العرب. عودوا إلى هذا الدين، نسأل الله تعالى أن يبصرنا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم احقن دماء إخواننا في عين الحلوين، اللهم احقن دماءهم وأصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تشمت بهم الأعداء، اللهم لا تشمت بهم الأعداء، ولا تجعل بأسهم فيما بينهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح نفوسهم وقلوبهم، ووحد صفهم، واجمع شملهم. اللهم وفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا.